طيب، تخيلوا معنا هذا المشهد. شخص يسير وفق القواعد تماماً، يعني يدفع الضرائب، يعتني بصحته، يعامل الآخرين بلطف، يمارس كل ما نعتبره نحن كبشر أم الصواب المطلق.
صحيح، مواطن مثالي بكل المقاييس.
بالضبط. ثم فجأة وفي يوم واحد يفقد كل شيء، يخسر وظيفته، تتدهور صحته، وتنهار حياته بالكامل. في تلك اللحظة هناك صرخة داخلية تتردد في العقل البشري تقول: ماذا فعل هذا الشخص ليستحق كل هذا؟
وهذا يقودنا إلى النقيض أيضا. يعني عندما تسير الأمور بشكل مثالي معنا، نجد أنفسنا نهمس: لابد أنني فعلت شيئا صائبا لأستحق هذه الترقية أو هذه الحياة المريحة.
100%. هذا النمط من التفكير ليس مجرد فكرة عابرة نمر عليها، بل هو عدسة كاملة نرى من خلالها العالم بأسرته. ورحلتنا المعرفية المتعمقة اليوم تغوص في جذور هذه العدسة، مستندة إلى القراءة التحليلية التي يقدمها الدكتور جون وولتون لسفر أيوب. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. نحن أمام مفهوم يبدو بديهياً، يعرف بمبدأ المجازة،
وهو ببساطة الفكرة القائلة بأن الأبرار يزدهرون وأن الأشرار يعانون. والانطلاق من هذه النقطة بالتحديد يضعنا أمام واحدة من أقدم المعضلات البشرية. يعني من الشائع جدا افتراض أن هذا المبدأ هو مجرد نتاج لاهوت قديم عفى عليه الزمن،
أو تفكير بدائي ربما.
بالضبط، تفكير بدائي. ولكن بالعودة إلى السياق التاريخي وتحديدا في الشرق الأدنى القديم، نجد أن هذا التفكير كان بمثابة الدرع النفسي الوحيد للبشر. العقل البشري بطبيعته يكره الفوضى العشوائية.
الفوضى مرعبة. فكرة أن الكون يعمل بلا قواعد واضحة هي فكرة لا يمكن للعقل أن يتحملها بسهولة.
صحيح، ولذلك تمت صياغة مبدأ المجازات كمحاولة لترويض هذا المجهول. إنه يخلق وهما بالسيطرة، يعني كأنها معادلة رياضية واضحة للعدالة. إذا فعلت الخير ستحصد الخير، وإذا فعلت الشر ستحصد الشر. هذا يوفر أحساسا بالأمان في عالم مليء بالكوارث غير المتوقعة.
طيب، يبدو الأمر وكأن هناك رغبة دفينة في تحويل الحياة أو حتى القوة الإلهية إلى آلة بيع ذاتية ضخمة.
آلة بيع ذاتية؟ تشبيه مثير للاهتمام.
يعني نضع فيها عملة معدنية تتمثل في أفعالنا الصالحة، ونضغط على الزر فنتوقع أن تسقط لنا ظروف حياة جيدة. لكن لكي نختبر ما إذا كانت هذه الآلة تعمل حقاً، لا يمكننا مراقبتها في الأيام العادية الهادئة، نحتاج إلى وضعها تحت ضغط هائل.
وهنا يأتي دور السرد في سفر أيوب. نحن نتحدث عن حالة متطرفة جداً، شخصية تعيش في قمة المجد البشري، ثروة، صحة، وعائلة مثالية، وفجأة يسلب منه كل هذا وينحدر إلى قاع المعاناة.
وفي هذا التناقض الصارخ يبرز عنصر محوري في القصة، شخصية تعرف بالمتحدي. وهذا المتحدي بحسب تحليل والتون لا يبدأ بالهجوم المباشر، بل يطرح سؤالا غريبا جدا.
نعم، المتحدي يطرح سؤالا ينسف الأساس الفلسفي والأخلاقي لمبدأ المجازات من جذوره. هو يسأل: هل يخدم أيوب الله مجانا؟
واو، هل يخدمه مجانا؟
بالضبط. هذا السؤال ليس مجرد تشكيكا في شخص أيوب، بل هو تشكيك في النظام بأكمله. تحليل الدكتور وولتون يوضح أن مبدأ المجازات من هذا المنظور قد يكون في الواقع العائق الأكبر أمام تطور أي صلاح أو بر حقيقي.
كيف ذلك؟
التفكير هنا منطقي جدا. يعني إذا كان الإنسان يعلم مسبقا أنه سيكافأ بالثروة والصحة والحماية مقابل صلاحه، فهل هو حقا إنسان صالح أم أنه مجرد مستثمر ذكي يتوقع عائدا مضمونا على استثماره الأخلاقي؟
الدافع الخفي. هذا يدمر النقاء ويصبح الصلاح مجرد وسيلة لتحقيق غاية أنانية. لحظة، هذا يذكرني بشيء مألوف جدا في حياتنا اليومية.
ما هو؟
الأمر يشبه تماما سلوك الأطفال في الأسابيع القليلة التي تسبق الأعياد أو قبل توزيع الهدايا. نرى الطفل يرتب غرفته طواعية، ويتحدث بتهذيب مبالغ فيه، ويطيع كل الأوامر دون أي تذمر.
فهمت قصدك.
في تلك اللحظة، السؤال المنطقي هو: هل نحن أمام طفل تغيرت طبيعته فجأة ليصبح مثالياً، أم أننا أمام مفاوض بارع جداً يلعب اللعبة بذكاء للحصول على الهدية؟
تشبيه دقيق جداً. المتحدي في النص يطرح هذا التساؤل الدقيق، ولكن على مستوى البشرية جمعاء، والمذهل هنا هو كيف أن أيوب نفسه، وهو الضحية التي تعاني، ينظر إلى العالم من خلال نفس العدسة.
عدسة مبدأ المجازات.
نعم، ولكن من زاوية تجعله في صدام مباشر مع السماء. يعني أيوب يعلم يقيناً أنه بريء، وأنه لم يرتكب خطيئة تبرر هذا الدمار الهائل في حياته. وبما أنه يؤمن إيماناً راسخاً بأن المبدأ يجب أن يعمل، يستنتج أنه إذا كان البار يعاني، فإن عدالة الله نفسها هي التي أصبحت موضع شك.
يعني في ذهن أيوب، إما أن المبدأ يعمل بشكل صحيح والله عادل، أو أن المبدأ معطل والله غير عادل. لا توجد أي منطقة وسطى هنا.
صحيح، وهذا التوتر يوصل القصة إلى نقطة انكسار منطقية لا مفر منها.
إذن نحن أمام فخ منطقي محكم. إذا كان أيوب صالحاً، والقاعدة تقول إن الصالحين لا يعانون، ولكنه يعاني، فهناك خلل. كيف يمكن فهم هذا الفخ المعقد الذي وجدت شخصيات القصة نفسها عالقة فيه؟
أفضل طريقة لشرح هذه المعضلة هي ما يسميه الدكتور وولتون بمثلث الادعاءات. تخيل معي مثلثاً هندسياً يمثل هذا الصراع بأكمله.
طيب، لنتخيل هذا المثلث.
في الزاوية الأولى بالأسفل لدينا مبدأ المجازات، يعني الأبرار يزدهرون والأشرار يعانون. في الزاوية الثانية بالأسفل لدينا بر أيوب، وهو الادعاء بأن أيوب رجل صالح حقا ولم يخطئ.
هاتان زاويتا القاعدة، وماذا على القمة؟
في الزاوية الثالثة في قمة المثلث لدينا عدالة الله، الادعاء بأن الله عادل دائما ويتصرف بإنصاف مطلق. الآن في أيام رخاء أيوب، هذا المثلث متماسك بشكل مذهل. الرجل صالح، النظام يكافئه، والله عادل.
الجميع سعداء والكون منطقي.
بالضبط، ولكن بمجرد أن تضرب الكارثة وتبدأ المعاناة دون سبب ظاهر، ينهار هذا التماسك. يستحيل منطقيا للاحتفاظ بالزوايا الثلاثة معا.
يجب التضحية بواحدة.
100%. إذا كان الله عادلاً والمبدأ يعمل، فلا يمكن أن يكون أيوب صالحاً. وإذا كان أيوب صالحاً والله عادل، فلا يمكن أن يكون المبدأ صحيحاً. يجب التخلي عن زاوية لإنقاذ الزاويتين الأخريين.
يا إلهي، هذا يفسر الكثير عن ردود أفعال الشخصيات المحيطة بأيوب. كل شخصية تختار زاوية لتدافع عنها وتضحي بأخرى. يعني لنأخذ أصدقاء أيوب الثلاثة، أليفاز وبلدد وصوفر. بناء على هذا المثلث، يبدو أنهم قرروا التخلي عن أيوب تماماً.
لقد بنوا حصنهم في زاوية مبدأ المجازات. هم يؤمنون بشكل مطلق أن هذا المبدأ هو قانون الكون الثابت، وبطبيعة الحال يؤمنون بعدالة الله.
ولأنهم تمسكوا بهاتين الزاويتين، لم يكن أمامهم خيار منطقي سوى تدمير الزاوية الثالثة، وهي بر أيوب. كان عليهم أن يفترضوا أن هذا الرجل الذي يبدو صالحاً هو في الحقيقة يخفي خطيئة عظيمة سراً.
وهذا بالضبط ما يجعل خطاباتهم قاسية جداً. يعني بالنسبة لهم، حجم المعاناة الهائل الذي يمر به أيوب هو الدليل المادي القاطع على حجم الخطيئة الخفية التي ارتكبها. لم يكن لديهم أي مساحة في رؤيتهم للعالم لاحتمال أن يعاني شخص بريء.
لكن طيب، دعنا نقف هنا قليلاً، لأن هناك بعداً نفسياً يستحق التوقف عنده. أليس ما يفعله الأصدقاء الثلاثة هو مجرد آلية دفاعية نفسية كلاسيكية نراها بوضوح تام حتى في مجتمعاتنا الحديثة؟
تقصد لوم الضحية؟
نعم، لوم الضحية. عندما نسمع عن شخص تعرض لحادث مأساوي، أول ما نبحث عنه هو خطأ ارتكبه. نقول لا بد أنه كان يقود بسرعة، أو لا بد أنها ذهبت إلى المكان الخطأ. نحن نفعل ذلك ليس لأننا أشرار،
بل لأننا مرعوبون.
بالضبط، نحن مرعوبون. إذا اعترفنا بأن شخصاً بريئاً تماماً يمكن أن تدمر حياته فجأة دون أي سبب، فهذا يعني أننا نحن أيضاً مهما كنا حذرين وصالحين لسنا في مأمن. لوم الضحية هو الدرع الذي يحمينا من الاعتراف بعشوائية الحياة. الأصدقاء لم يكونوا يدافعون عن الله بقدر ما كانوا يدافعون عن شعورهم الشخصي بالأمان.
تحليل دقيق جدا لسيكولوجية الأصدقاء. هم يحاولون يائسين حماية هذا الهيكل الآمن للعالم في أذهانهم، حتى لو كان الثمن سحق صديقهم المتألم. وعلى الجانب الآخر لدينا أيوب.
وأيوب يتمسك بزاويته.
نعم، أيوب يبني حصنه في زاوية بره الشخصي. هو يعرف نفسه جيدا ويعرف يقينا أنه لم يرتكب أي جرم يبرر هذا الجحيم. لكن مشكلة أيوب هي أنه لا يزال متمسكا بالزاوية الأخرى، مبدأ المجازاة.
هو لا يزال يؤمن أن هذا المبدأ يجب أن يطبق.
صحيح، وبما أنه بريء والمبدأ يجب أن يعمل، يجد نفسه مجبرا بشكل مأساوي على التخلي عن الزاوية الثالثة، وهي عدالة الله. يبدأ في التشكيك ورفع قضايا اتهام ضد الخالق نفسه، معتبرا أن هناك ظلما يقع عليه في إدارة الكون.
وهنا يصل الحوار في القصة إلى طريق مسدود تماما. الأصدقاء يتهمون أيوب وأيوب يتهم السماء، لا أحد يتنازل. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. يظهر فجأة شخص رابع، شاب يدعى أليهو. يبدو وكأنه يحمل الحل السحري. ماذا يفعل أليهو بهذا المثلث المستعصي؟
أليهو شخصية بالغة التعقيد وذكية جدا. هو يتمركز بقوة في قمة المثلث، محاولا الدفاع بشراسة عن عدالة الله وإثبات أن الخالق لا يمكن أن يخطئ. لكن لكي يحل التناقض بين براءة أيوب والمبدأ، يقوم بحركة يمكن وصفها بأنها تلاعب صريح بالقواعد.
تلاعب بالقواعد؟ كيف؟
الأصدقاء بحثوا عن خطيئة في ماضي أيوب وفشلوا. أليهو لا يفعل ذلك. بدلا من ذلك يعيد تعريف مبدأ المجازات نفسه، ينقله من كونه مبدأ عقابيا وعلاجيا لشيء حدث في الماضي إلى مبدأ وقائي للمستقبل.
وقائي للمستقبل؟
نعم، أليهو يطرح فكرة أن الله قد يجلب المعاناة الشديدة لشخص بار ليس لأنه أخطأ، بل لمنعه من الانخراط في خطيئة الكبرياء أو الانحراف لاحقا، ويستخدم حالة الغضب والتبرير الذاتية التي ظهرت على أيوب أثناء معاناته كدليل على أن هذه البذور السيئة كانت موجودة وتحتاج إلى استئصال.
انتظر، هذا مرعب نوعا ما. أليهو ببساطة غير قواعد اللعبة في منتصف المباراة بطريقة يستحيل دحضها. يعني الأمر أشبه بطبيب يصف لمريض علاجا كيميائيا بالغ القسوة والألم.
تشبيه مخيف.
يصرخ المريض ويقده كل الفحوصات التي تثبت أنه خال تماما من السرطان، فيجيبه الطبيب بهدوء: أنا أعلم أنك لست مريضا الآن، هذا العلاج المؤلم هو لمنعك من التفكير في المرض مستقبلا ولمنعك من الاغترار بصحتك الجيدة.
يا إلهي، نعم.
كيف يمكن لأيوب أن يدافع عن نفسه ضد تهمة لم يرتكبها بعد؟ هذا يضعه في موقف نفسي مدمر، كأنه يخضع لمحاكمة على نوايا مستقبلية لم تحدث.
هذا التشبيه يجسد تماما القسوة النفسية لحاجة أليهو. يعني من جهة، أليهو كان أقرب للواقع من الأصدقاء لأنه لم يخترع خطايا ماضية وهمية لأيوب، ولأنه لاحظ بالفعل كيف بدأ البر الذاتي والكبرياء يتسربان إلى أيوب أثناء دفاعه. لكن من جهة أخرى، وكما يوضح تحليل والتن، أليهو لا يزال حبيس نفس الصندوق القديم،
صندوق مبدأ المجازات.
بالضبط، هو لم يستطع التخلي عن مبدأ المجازات كأداة حتمية لتفسير كل حدث في الوجود. كل ما فعله هو توسيع نطاق المبدأ ليشمل المستقبل، ليحافظ على الفكرة القائلة بأن كل معاناة يجب أن يكون لها تفسير دقيق وواضح يمكن للبشر فهمه.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا كان اتهام الأصدقاء للماضي خاطئاً، واتهام أليهو للمستقبل خانقاً ومستحيلاً، وأيوب نفسه ضائع في المنتصف، فهذا يعني أن الأداة نفسها، هذا المبدأ، غير صالحة لفك شفرة الحياة. كيف تم حل هذا التوتر الخانق تاريخياً وفي الفكر الإنساني؟
بالنظر إلى المصادر والسياق التاريخي الأوسع، نرى استجابات متباينة جداً لهذا التوتر. في مجتمعات الشرق الأدنى القديم، حيث كانت الفيضانات تدمر المحاصيل فجأة والأمراض تفتك بالقرى، اختار الناس الحل الأسهل والأكثر سوداوية.
وهو؟
التنازل عن فكرة أن الآلهة عادلة من الأساس. اعتبروا أن القوى العليا متقلبة، غاضبة، وتفعل ما يحلو لها بلا مبرر أخلاقي. كل ما على البشر فعله هو تقديم القرابين بشكل أعمى لتهدئة هذا المزاج المتقلب. هذا ألغى التوتر المنطقي، لكنه خلق عالماً مرعباً خالياً من العدالة الحقيقية.
عالم بلا قواعد أخلاقية على الإطلاق.
نعم، أما في النصوص الكتابية مثل مزامير الرثاء فهناك تعامل مختلف. تم إدخال عنصر الوقت كجزء من المعادلة. المبدأ ليس بالضرورة خاطئاً، ولكنه ببساطة لم يكتمل بعد. العدالة قد تتطلب وقتاً طويلاً جداً لتتحقق، ربما في وقت لاحق من هذه الحياة أو في منظور أبدي.
يعني الصبر هو المفتاح هنا.
صحيح، لكن الخلاصة الفلسفية العميقة التي نصل إليها هنا هي إدراك حقيقة قاسية: العالم بشكله الحالي وبتصميمه الزمني هذا ليس عالماً صمم لتطبق فيه العدالة المطلقة والفورية.
هذا عالم غير مثالي.
بالضبط، ولو طبقت العدالة الإلهية الكاملة والفورية على كل فعل وفي كل لحظة، في عالم مليء بالقصور البشري لانهار النظام ولما تمكن أي إنسان من البقاء.
هذا يغير المنظور بالكامل، لكن دعني أطرح سؤالا بديهيا ربما يقفز لأذهاننا الآن. إذا لم يكن هذا المبدأ قانونا حتميا، فكيف نفهم النصوص العديدة مثل سفر الأمثال التي تبدو وكأنها تؤكد بوضوح أن الخير يكافأ والشر يعاقب؟ ألا يوجد تناقض صارخ هنا؟
سؤال ممتاز، وهذا ينقلنا إلى التفريق الحاسم والأهم في تحليل الدكتور والتون، وهو التمييز بين مفهومي اللاهوت والثيوديسيا. اللاهوت هو ببساطة المعرفة المتعلقة بصفات الله، يعني من هو، ما هي طبيعته، وما الذي يحبه.
وما هي الثيوديسيا إذن؟
الثيوديسيا هي محاولة البشر تبرير أفعال الله والدفاع عنه في مواجهة الشر والمعاناة. إنها محاولة لتفسير كيف يدير الله كل تفصيل صغير في الكون.
دعني أتأكد من أنني أستوعب هذا. إذن اللاهوت يشبه معرفة شخصية الملك وما يفضله بشكل عام.
نعم،
بينما الثيوديسيا هي محاولة لعب دور محامي الدفاع الذي يحاول تبرير كل قرار يتخذه هذا الملك وتفسير أسبابه الخفية للجمهور خطوة خطوة.
بالضبط، وما نجده في نصوص كالأمثال أو المزامير هو لاهوت وليس ثيوديسيا. عندما تقول هذه النصوص إن الأبرار يزدهرون، فهي تقدم مبدأ حكميا أو حقيقة عامة تعكس طبيعة الله وما يسره. إنها تخبرنا أن الله يحب الصلاح ويكره الشر،
لكنها لا تضع نظاما فيزيائيا حتميا يعمل 100% من الوقت.
تماما، ليس مثل قانون الجاذبية مثلا. الفارق كبير جدا بين القول هذا ما يحبه الله وهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور غالبا، وبين القول هذا قانون صارم لا استثناء فيه يفسر كل حادثة تقع على وجه الأرض.
بصراحة هذا التفريق يزيل حملا ثقيلا جدا عن كاهل الإنسان. إنه يعني أننا لسنا مطالبين بالبحث الهستيري عن سبب كل مصيبة وكأنها عقاب رياضي دقيق.
وهذا يطرح سؤالا مهما حول كيفية عمل النظام الإلهي. الله لا يدير الكون بصفة العدل الفورية وحدها، هناك حزمة معقدة ومتكاملة من الصفات: العدل، الرحمة، الحكمة، الصبر والمحبة. ولا يمكننا نحن التنبؤ بأيتها سيتغلب في لحظة معينة. مستحيل، لا يمكن لأي عقل بشري محدود أن يتنبأ باللحظة التي تتدخل فيها صفة العدل أو تتغلب فيها صفة الرحمة. والأهم من ذلك، وهو الدرس الجوهري من تجربة أيوب، هو أن الله يدعو البشر للثقة به في وسط العاصفة بدلاً من محاولة فك شفرة أفعاله بقوانين صارمة.
لأن محاولاتنا المستميتة للدفاع عن الله، تلك الثيوديسيا التي مارسها الأصدقاء وأليه، تنتهي دائماً إما بتشويه صورته أو بسحق الضحايا الأبرياء.
استنتاج في محله تماماً.
طيب، هذا التفكيك الشامل لمبدأ المجازات يمهد الطريق بشكل مثالي لفهم نقلة نوعية كبرى حدثت لاحقاً. عندما ننتقل في المصادر إلى العهد الجديد، نرى كيف واجه يسوع هذه العقلية المتجذرة نفسها وكيف قلبها رأساً على عقب.
نعم، العهد الجديد يقدم تحولاً جذرياً في التعاطي مع هذه المسألة. الدكتور والتون يسلط الضوء على موقفين محددين واجه فيهما يسوع أسئلة نابعة مباشرة من مبدأ المجازات.
ما هما الموقفان؟
الموقف الأول هو قصة الرجل الأعمى منذ ولادته في إنجيل يوحنا. عندما رأى التلاميذ هذا الرجل، طرحوا السؤال الكلاسيكي المعتاد الذي يبحث عن السبب. سألوا: من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟
هم مبرمجون على أن كل معاناة هي نتيجة مباشرة لخطيئة معينة في الماضي.
بالضبط، إجابة يسوع كانت بمثابة صدمة لهذه البرمجة. قال: لا هذا أخطأ ولا أبواه، بل لتظهر أعمال الله فيه. يسوع هنا رفض الانجرار إلى لعبة البحث عن السبب في الماضي، وحول البوصلة تماما نحو الغاية والهدف في المستقبل.
الانتقال من السبب إلى الغاية، هذا مثير جدا للاهتمام.
وماذا عن الموقف الثاني؟
الموقف الثاني في إنجيل لوقا، ويتعلق بكارثة طبيعية أو حادثة مأساوية، سقوط برج في منطقة تدعى سلوان ومقتل العديد من الأشخاص تحته. سئل يسوع عما إذا كان هؤلاء الضحايا أسوأ خطاة من جميع سكان المدينة الآخرين ليلقوا هذا المصير؟
مرة أخرى، العقل النشري يحاول تطبيق مبدأ المجازات ليفهم عشوائية الموت.
ويسوع يرفض هذا الربط بشكل قاطع، يؤكد أن هؤلاء لم يكونوا أسوأ من غيرهم. بدلاً من ذلك، يستخدم الحادثة لتذكير الأحياء بقصر الحياة وهشاشتها. يعني، حول المأساة إلى دعوة للتفكير في الاتجاه الذي تسير فيه حياتهم هم، وليس لمحاكمة أخلاقيات الضحايا.
شوف، يبدو الأمر وكأننا أمام طريقتين مختلفتين تماماً للقيادة في طريق الحياة. التفكير القديم، تفكير التلاميذ وأصدقاء أيوب، يشبه محاولة قيادة سيارة بينما عيناك مسمرتان بالكامل على مرآة الرؤية الخلفية.
مرآة الرؤية الخلفية، تشبيه رائع.
أنت مهووس بالنظر إلى الوراء، محاولاً يائساً فهم سبب وجود تلك الحفرة التي اصطدمت بها للتو، ومن وضعها هناك. لكن ما يقترحه يسوع، وما يصل إليه سفر أيوب بصعوبة بالغة في النهاية، هو التوقف عن التحديق في المرآة الخلفية والنظر من الزجاج الأمامي.
التركيز على الطريق أمامك.
بالضبط، التوقف عن الهوس العقيم بفك شفرة الماضي، والتركيز بدلاً من ذلك على الخطوة القادمة، على الغاية، وعلى كيف يمكن خلق معنى جديد والمضي قدماً رغم الألم.
هذا الوصف يضع اليد على جوهر التحول، الانتقال من محاولة السيطرة على الماضي من خلال إيجاد أسباب منطقية إلى اختيار الثقة والمضي نحو المستقبل رغم غياب الإجابات الواضحة. هذه هي الرحلة النفسية والروحية التي استغرق أيوب سفراً طويلاً ومليئاً بالألم ليتعلمها،
وهي ذاتها الرحلة التي كان يسوع يحاول توجيه تلاميذه نحوها،
بعيداً عن وهم آلة البيع الذاتية.
طيب، لقد غاصت بنا هذه المناقشة في أعماق الطبيعة البشرية. بدأنا بالاعتراف بتلك الرغبة الملحة بداخلنا، والتي تسعى لتحويل الكون إلى آلة بيع ذاتية، حيث ندخل أفعالاً صالحة لضمان حياة خالية من الألم.
ورأينا كيف أن هذه العقلية تبني مثلث ادعاءات هش،
مثلث ينهار عند أول اختبار حقيقي للمعاناة، دافعنا إيانا إما للوم الضحايا الأبرياء بحثاً عن وهم الأمان، أو لاتهام الخالق بالظلم. ورأينا كيف أن التلاعب بالقواعد لا يزيد الأمر إلا سوءاً وقسوة. وفي النهاية، من خلال تفكيك نصوص أيوب وصولاً إلى العهد الجديد، نجد دعوة واضحة لتحويل أنظارنا من البحث المحبط عن أسباب الماضي العشوائي إلى الثقة والبحث عن غاية ومعنى في المستقبل.
رحلة معرفية غنية جدا.
بلا شك. وهنا يظل هناك تساؤل أخير يفرض نفسه على مساحة التأمل للجميع. إذا تخلى الإنسان تماما عن فكرة مبدأ المجازات المادي، إذا أدركنا واستوعبنا بعمق أن الأفعال الصالحة لن تكافأ بالضرورة بظروف مريحة في هذه الحياة، وأن العالم ببساطة لا يعمل كآلة بيع ذاتية،
فكيف سيغير هذا الإدراك من جوهر الدوافع البشرية؟ هل من الممكن أن تبدأ الأخلاق الحقيقية ويبدأ النقاء الصادق للأفعال فقط في تلك اللحظة التي نوقن فيها أنه لا توجد مكافأة مضمونة في الانتظار؟ هذا التساؤل يظل مفتوحاً للتفكير والبحث المستمر. شكراً لمرافقتنا في هذه الرحلة المعرفية المتعمقة، ولنا لقاء في رحلات قادمة.